كتاب علم الأديان لخزعل الماجدي يغطي هذا التسجيل الصفحات من الصفحة 33 حتى الصفحة 47. تقديم مبادرة ضوء بصوت المتطوعة رحيق كنجو. المكونات الأساسية للدين: 1. المعتقد. يشكل المعتقد المركز الفكري الذي تصوغه تصورات وأفكار الجماعة الدينية، والذي يصبح المصدر الأول الذي ينظم مكونات الدين الأساسية والثانوية الأخرى. ويتألف المعتقد عادة من عدد من الأفكار الواضحة والمباشرة التي تعمل على رسم صورة ذهنية لعالم المقدسات، وتوضح الصلة بينه وبين عالم الإنسان، وغالبا ما تصاغ هذه الأفكار على شكل صلوات وتراتيل. فضمن هذا الشكل من الأدب الديني نستطيع البحث عن المعتقدات الأصلية المباشرة لجماعة من الجماعات. السواح 1994 ميلادي 49. ويأخذ المعتقد أشكالاً أكثر تعقيداً وترابطاً من تلك الأفكار الدينية الممزوجة بالعاطفة في الأديان الأكثر تطوراً وشمولاً، حيث تنضم إلى الكتب المقدسة تفاصيل المعتقد وأساسياته. ولا شك في أن جوهر المعتقد يكمن في الجزم بوجود قوة قدسية نائية منفصلة عن عالم دنيوي، ويجري في تفاصيل المعتقد وصف هذه القوة وعلاقتها بالإنسان. وقد سميت الجوانب الجوهرية من المعتقد بعد تطوره العلم الإلهي أو الثيولوجي، وسماه بعضهم علم اللاهوت وعلم الكلام، لكن المعتقد بمعناه الدقيق يبقى أوسع من العلم الإلهي. وقد نوهنا سابقا وقلنا إن المعتقدات نشأت وتطورت عن الطقوس والأساطير، وإن تعقيدها الفكري كان يزداد مع تقدم الزمن. ويقين أن المعتقدات الدينية طورها مفكرو ذلك الدين بعد نشوئه وتكونه الأولي. يرى جون هيك أن المعتقدات الدينية مكونات حديثة نسبيا في كل دين، وقد كان لقراءته كتاب معنى ونهاية الدين لمؤلفه ويلفورد كانتويل سميث الأثر الكبير في إنضاج رؤاه في هذا المجال، حيث بيّن كانتويل في كتابه هذا أن فهم الأديان كجماعات مؤدلجة حول جملة عقائد ونظم دينية هو اختراع حديث في الغرب، وهو الذي جعل الناس المتدينين يفكرون في أنفسهم كأعضاء في مجتمع يوفر الخلاص بنحو حصري. فالتصور الذي ينظر إلى الدين كنظام معتقدات متجسد داخل جماعة محصورة لم يكن معروفا قبل العصر الحديث، ولم تكن نصوص الأديان الأصلية تتكلم على الدين بمعناه الحديث، بل تتكلم على قضايا حياتية حية كالإيمان والتقوى والطاعة والحقيقة والعبادة والطريق، ولم تتكلم على الدين كنظام معتقدات متجسد ضمن جماعة خاصة. لذلك للدين بعدان، أحدهما الإيمان الذي يمثل العمق الداخلي للحياة الدينية ويعبر عن علاقة الفرد بالحقيقة الإلهية العليا، وثانيهما مجموعة التقاليد والثقافة والمؤسسات والعادات والقوانين ونظم المعتقدات داخل الجماعة الخاصة، التي على الرغم من تعرضها الدائم للتغير والتبدل إلا أنها تمثل بمجموعها البعد الخارجي الذي يسمح للتجربة الإيمانية بالظهور والتعبير عن نفسها. يقول توكر إن تعبير العقيدة هو مصطلح ثقافي غربي خاص ومحدد تاريخياً للتعبير عن العلاقة بالموروث، كما يؤكد باطنية الهوية الدينية العرقية. قد يختلف المصطلح في حالة مجتمع الآخر، إذ تتخذ الهوية الدينية العرقية شكلاً خارجياً مثل الذان الذي يحمل، ولكن توكر تؤكد أنها بتلك المناقشة لا تقترح تمييزاً بسيطاً بين الثقافات والأديان الغربية وغير الغربية، حيث تكون للثقافة غير الغربية فيه أشكال خارجية للدين، بينما يكون للدين شأنه شأن المعتقد، شكل داخلي في الثقافات الغربية بدلاً من ذلك. تقول توكر إن الممارسات الدينية والثقافية سوف تتنوع بمعنى أن المصطلح النفسي للشكل الداخلي للدين يعد مصطلحاً قوياً في الغرب، وأن الناس في أجزاء أخرى من العالم قد يؤكدون هذا النوع من المصطلحات أو لا يؤكدونها. ناي 2003 ميلادي 194. يعد مفهوم ماركس حول الدين بوصفه إيديولوجياً وسيلة مفيدة على الرغم من كونه محدوداً لتحليل أدوار الدين السياسية، إنه مبسط أكثر مما ينبغي، إلا أنه وسيلة قوية للتفكير في الطرق التي من الممكن من خلالها أن تكون التعاليم الدينية والممارسات والطقوس والمؤسسات الدينية جزءاً من التبرير السياسي للعلاقات غير المتكافئة، وتضفي لمسة الشرعية عليها. ولكن هناك طرقاً أخرى نستطيع القول من خلالها أن الأنشطة الدينية ذات دور في المجالات السياسية في بعض الأحيان من أجل مواجهة الاختلافات الطبقية وأحياناً من أجل دعمها. ناي 2003 ميلادي 95. اثنان الأسطورة، الأساطير، حكايات الآلهة والكائنات الإلهية التي توجد مع الآلهة في العالم المقدس لأي دين، وما زال الجدل يدور بين الباحثين والعلماء حول أسبقية الأساطير أو الطقوس في بداية ظهور الدين، وما زال لكل مفكر حججه في هذا المجال. وعلى الرغم من أننا نميل إلى أن الدين بدأ بالطقوس البسيطة الأولى، لكننا نضع الأساطير في مقدمة المكونات الرئيسية لأنها الموئل الذي نهلت منه الأديان عند تكوين نظامها الديني الواضح، وحين تشكلت بنى الدين في منظومة متماسكة. لنقل إن الأساطير تلازمت مع الطقوس وبررتها وشكلت جانبها الأدبي المروي، بينما كانت الطقوس تشكل الجانب العملي. ويقين أن الأساطير والطقوس أديا دورا كبيرا في نشوء المعتقدات الدينية، فالإنسان لم تكن له القدرة قديما على التفكير المنطقي الممنهج، بل كانت له القدرة على التخيل والقص ورواية أحداث مقدسة ترتبط بالآلهة وهي الأساطير. ودليلنا على ذلك ظهور الفلسفة لاحقا عن الإغريق من الأسطورة، وقد ساعدت الأساطير في حفظ المعتقدات وتداولها بين الناس وشحنها بالشحنات العاطفية والإنفعالية، وهو ما يبقيها طويلا. فالأسطورة أن تجسد المعتقد بروح شعبية قصصية متداولة، فهي تبسط المعتقد وتجعله دنيويا ميسرا على شكل حكاية تتداول حول المقدس الذي هو جوهر المعتقد. والأسطورة من جانب آخر حقيقة وليست خيالا، فهي ليست قصة تروى، بل هي في نظر هؤلاء الناس حقيقة تعاش، لأنها تختلف في طبيعتها عن الروايات الخيالية التي نقرأها في الأدب الحديث، بل إنها تمثل حدثاً أو أحداثاً يعتقد سكان المجتمع البدائي أنها وقعت في الماضي السحيق، ويعتقدون باستمرار تأثيرها في مصائر البشر. فالأسطورة في نظر البدائيين تشبه القصص الواردة في الكتب المقدسة في الديانات السماوية، كقصة الخليقة مثلاً. إن حقيقة الأسطورة ورسوخها في المعتقد وتمثلها له يوضح علاقتها معه بشكل جلي. أما من حيث ارتباط الأسطورة بالطقس، فإن الطقس يكاد يكون التطبيق العملي للأسطورة والمعتقد معا، لأن الطقوس التي ترافق الأديان كانت في أغلبها تحتوي على ما يشير إلى وجود حكاية أو ثيمة مقدسة تقف خلفها. هذا إذا كانت بعض الطقوس إعادة حكي أو قص أو تمثيل للأساطير نفسها، مثل طقوس تموز وعشتار التي كانت تقام في أعياد الربيع المفرحة حيث الزواج تموز وعشتار، أو في أعياد الصيف الحزينة حيث التأبين الجنائزي لتموز وحزن عشتار عليه، وغير ذلك من الأساطير ذات الطبيعة الطقسية. إن بعض الطقوس مثلا هي دراما أسطورية تجعل حية نابضة دورية فتقام بين وقت وآخر، ويتم استذكارها، وتكاد بعض الطقوس السحرية تخلو من الأسطورية تماما مكتفية بالكلمات والتعاويذ. إن التفاعل الحي بين مكونات الدين الرئيسة هو الذي يجعل الدين متجددا نابضا بالحيوية، وقابلاً للانتقال إلى أجيال جديدة. أما إذا تعطل أي مكون منها فإن ذلك يقلل من مرونة الدين ويحول دون تطوره ويعمل على جموده وتصلبه. 3. الطقس. يضم الطقس الجانب الانفعالي والعملي من الدين، وعن طريق الطقس يظهر المعتقد من كوامنه الذهنية والعقلية والنفسية إلى عالم الفعل. وإذا كان المعتقد شأناً أساسياً من شؤون الأنبياء والكهنة ورجال الدين ولا سيما الناس، فإن الطقس شأن شعبي يتيح بطبيعته مساحة أوسع للناس. فعلى الرغم من أن الخاصة تشرف عليه وتوجهه، لكن الناس يعملون على تحويله إلى عادة راسخة تتناقلها الأجيال. وليس الطقس فحسب نظاماً من الإيماءات التي تترجم إلى الخارج ما نشعر به من إيمان داخلي، بل هو أيضاً مجموعة الأسباب والوسائل التي تعيد خلق الإيمان بشكل دوري، لأن الطقس والمعتقد يتبادلان الاعتماد بعضهما على بعض. فعلى الرغم من أن الطقس يأتي ناتجاً لمعتقد معين فيعمل على خدمته، فإنه هو نفسه لا يلبث أن يعود على المعتقد فيزيد من قوته وتماسكه. السواح 1994 ميلادي 55. وتعتمد الديانات السحرية والبدائية على الطقوس أكثر من اعتمادها على المعتقد، وتضمحل الأساطير فيها، فالطقس هو الفعل الديني الواضح الذي يقوم به الساحر. أو المتعبد. وهناك من يرى أن الطقس هو مصدر المعتقد والأسطورة، لأن الفعل يسبق التفكير والكلام، ولأن العاطفة تسبق العقل، ولذلك كان الطقس الوعاء الأول للدين والفن والعلم، ولا يمكن لأي دين القيام أو الاستمرار دون الطقوس. ولكم ارتقت بعض العقائد إلى مستوى ديني رفيع، ولكنها في ظل غياب الطقوس اندرجت في تاريخ الفكر ولم تتبلور أو تتطور إلى ديانات حقيقية. وتتنوع الطقوس الدينية حسب نوع الأديان وتكوينها، فهناك طقوس الخصب والنماء والطقوس الجنائزية وطقوس الطبيعة في استنزال المطر وطقوس الصلاة والعزاء والحج والصيام، وطقوس لا حصر لها تنتظم وفق تفاصيل العقيدة الدينية وتشكل جانبها العملي. مصطلح الطقوس ليس مباشراً ومستقيماً كما يبدو. بدايةً هناك حد خادع بين الدين والطقوس، شيء يمكن أن يكون طقساً ولكنه ليس بالضرورة ديناً، وربما العكس بالعكس أيضاً. في بعض الأحيان ترجح كفة مصطلح الطقوس على مصطلح الدين، لأنه يغطي مفاهيم أكثر مباشرة وأقل تجريدية من مصطلح الدين. وفي الحقيقة يقترح بعض الكتاب مثل الأنثروبولوجي موريس يولوتش أن دراسة الدين سوف يحاط بها بشكل أفضل إذا ما قمنا بدراسة الطقوس، وقد يكون ذلك بديلاً مفيداً لحد المشكلات التي واجهناها مع مصطلح الدين. ولكن مصطلح الطقوس يعد مفيداً حيث ما يوجد تأكيد على ممارسة الدين بمعنى ما يفعله الناس، بينما يميل الاتجاه التقليدي في دراسة الدين أي النصوص والمعتقدات إلى تعتيم هذه المنطقة. ناي 2003 ميلادي 210. أربعة، الأخرويات، الموت وما وراءه. احتلت صورة الموت وعالم الموت حيزاً أساسياً في أي دين، بل نزعم أن الدين ابتدأ عندما أدرك الإنسان الموت وبدأ يدفن موتاه حيث وجد في كل أنحاء العالم، ما يشير إلى أن إنسان النياندرتال هو الذي ابتدأ الدين لأنه دفن موتاه ووجههم نحو شروق الشمس أملاً في انبعاثهم مع شروقها، وكانت هذه أول الأفكار عن الموت. ويشتمل موضوع الموت على نهاية العالم وكيفية حصوله من نهاية للبشرية أو للأرض أو الكون، كل هذه الأمور فضلاً عن محاولات الخلاص والوعد الذي تعطيه الأديان بالخلاص الفردي أو الجماعي أو بالنهايات المتعددة للعالم. ما يعطي الدين المسوغ الأكبر للاعتقاد به، ولعل الكثير من المؤمنين بالأديان لا يجدون في الأديان نفعاً إن لم يكن هناك تصوراً عن نهاية العالم وكيفية خلاص الجماعة الدينية التي ينتمي إليها. شغل الموت عموماً تفكير الإنسان، وربما كان الموت هو أساس نشأة الدين في عصر الباليوليت الأوسط، حيث كان إنسان نياندرتال يدفن موتاه ويوجههم نحو شروق الشمس أملاً ببعثهم مثلها. كان السؤال الأهم في تاريخ الإنسان هو كيف ومن خلق هذا الكون، وكان السؤال المرادف الآخر هو ما مصير الإنسان بعد الموت، وكيف سيكون شكل العالم الآخر، وما طبيعة روحه، وهل سيبعث جسدا أم روحا أم بكليهما، لأن عالم ما بعد الموت جزء مهم من عالم الغيب. مثل ما فكر الإنسان في بداية الكون وكيف وجد، وفكر في نهايته وكيف سينتهي، ولذلك يمكننا القول إن كل ما وردنا ينحصر بين طرفين متباعدين هما: واحد، البدايات، وهو زمن الخليقة الأول للكون والكائنات والإنسان. اثنان، النهايات، وهو زمن الأخرويات، حيث نهاية الكون والكائنات والإنسان. وقد رسم أغلب الأديان البدايات والنهايات للكون والكائنات والإنسان بطريقة تنسجم مع طريقة تفكيرها وما بيئتها. نحن إذن أمام ثلاثة أنواع من النهايات، هي: واحد، نهاية الكون والوجود الذي نحن فيه. اثنان، نهاية الكائنات الإلهية والنباتية والحيوانية. ثلاثة، نهاية الإنسان. وتنحصر أغلب النهايات في واحد أو أكثر من العناصر الأربعة للطبيعة: الماء، الهواء، النار، التراب. فقد تكون النهاية بالطوفان، العاصفة، الحريق، الزلزال. ومن خلال تفحصنا للكثير من الأديان وجدنا أن هناك انسجاما بين البدايات والنهايات في كل دين. فالدين الذي يكون خلقه الماء تكون نهايته بالطوفان وهكذا. وفي بعض الأديان كالهندوسية والدرامية عموما تكون هناك أكثر من نهاية وأكثر من دورة كونية. ننتقل إلى المكونات الثانوية للدين. المكونات الثانوية للدين ليست طارئة على الدين، بل ربما شكلت الجانب الواقعي المعاش الاجتماعي من الدين، فهي تمثل الدين وهو يخوض بين الناس في حياتهم اليومية، فقد أخذت دورا مهما واقعيا وتشكلت وفق ظروف اجتماعية وسياسية متشابكة، وهي التي تمثل حقيقة كل دين وهو في حالة التطبيق على الأرض. واحد، الأخلاق والشرائع. الحضارات والعلوم والفلسفات تفرز منظوماتها الأخلاقية، لكن ما يميز أخلاق الأديان أنها تتمتع بشعبية هائلة. فالدين من أول أشكاله السحرية إلى أرقى أشكاله السماوية يضع مجموعة من الأوامر والنواهي والأعراف الاجتماعية التي تنظم الحياة الاجتماعية ويربطها بالمقدس سلبا أو إيجابا، ولذلك أخذت الأخلاق طابع الإلزام والقوة. على أن بركسون في كتابه منبعا الأخلاق والدين يرجع الأخلاق والدين إلى قوة بيولوجية غريزية في الإنسان، حيث يرى أن الطبيعة حين أوجدت النوع الإنساني أثناء التطور أرادته اجتماعيا كما أرادت مجتمعات النمل والنحل، ولكن العقل كان موجودا فكان لابد أن يوكل صوت الحياة الاجتماعية إلى آلية شبه عاقلة، فهي عاقلة من حيث أن كل جزء من أجزائها يمكن أن يعدل بالعقل، ولكنها مع ذلك غريزية من حيث أن الإنسان ما دام إنسانا لا يستطيع أن يرفض مجموعة هذه الأجزاء وينبذ كل آلية محافظة، وهكذا تخلت الغريزة عن مكانها مؤقتا لمجموعة من العادات. بركسون 1971 ميلادي 63. على أن الأخلاق والدين معا يمكن وضعهما في الإطار الميتافيزيقي وليس البيولوجي الذي يراه بركسون، وهكذا كان قد فعل إيمانويل كانت عندما عزل الأخلاق عن مستواها الشعبي وردها إلى مستوى ميتافيزيقي، حيث وجد أن ميتافيزيقيا الأخلاق هذه المعزولة عزلا تاما والتي لا تختلط بالأنثروبولوجيا ولا باللاهوت، لا بالطبيعة ولا بمعرفة الأشياء الخارجة عن التجربة، وأقل من ذلك أن الكيفيات الخفية التي يمكننا أن ندعوها هيبرفيزيك ليست هي فحسب الجوهر اللازم لكل معرفة نظرية بواجبات محددة بيقين، بل هي كذلك الأمر الضروري الذي له أعلى أهمية للإنجاز الفعال لما تقتضي به هذه الواجبات، وذلك لأن تمثل الواجب وبوجه عام القانون الأخلاقي حين يكون خاصاً وغير ممتزج بأي إضافة غريبة لحوافز حسية له على القلب الإنساني بطريق العقل وحده نفوذ أقوى بكثير من نفوذ الدوافع الأخرى. كانت 1970 ميلادي 88-89. أما في المجتمعات الأفريقية فتظهر الأخلاق جزءاً مرتبطاً بالدين. إن فكرة الإله لدى شعب البانتو فكرة ميتافيزيقية وليست أخلاقية، لأن الله هو الخالق ولكنه ليس القاضي، والألم لا يتأتى عنه وإنما عن سلوكنا، عن التعاويذ التي يصنعها لنا الحساد من غضب الأجداد غير الراضين عنا، من عمل السحرة العجائبيين أو السحرة الأشرار الذين يستحوذون على قوتنا الحيوية أو يضعفونها أو يدمرونها. فرويليش 1988 ميلادي 170. وهذا يعني أن ارتباط الأخلاق بالدين قد تدرج من صور أولية بسيطة إلى صور أعلى. أما الشرائع التي هي قوانين الأخلاق الاجتماعية والدينية فقد كان ارتباطها بالدين واضحا، ويتمثل ذلك في ارتباط أقدم الشرائع المدونة بالآلهة، فالإله شمش هو الذي سلم حمورابي شريعته المستندة على موازنة بين حقوق الإنسان وواجباته تجاه الإله والمجتمع. ومن المؤكد أن الشرائع كانت شفاهية في المجتمعات البدائية ومجتمعات ما قبل التاريخ، وكانت على شكل أعراف متوارثة. كان الدين هو الذي يحتويها وينظمها، وربما كانت الشرائع لاحقة للأخلاق ولذلك تدرج ظهورها وارتباطها بالدين بصورة لاحقة أيضا للأخلاق. ومن ناحية أخرى ارتبطت الأخلاق تقليديا بالتشريع، فالشرائع ليست إلا جزءا من الأخلاق العامة، وقد تم تأييده بالعقوبات التي تفرضها السلطة السياسية، وأول القواعد التشريعية لم تكن سوى قواعد أخلاقية بدت ذات قيمة استثنائية لنظام الجماعة، فجرى دعمها بالقوانين التي تضمن إلزام الأفراد بها. فالسرقة مثلا تبقى مسألة من مسائل الأخلاق العامة التي تجد مؤيداتها في الروادع الذاتية إلى أن تؤيد بعقوبة تفرضها الجماعة عندما تتحول إلى قضية تشريعية على الرغم من استمرار انتمائها إلى المجال الأخلاقي. السواح 1994 ميلادي 80. 2. السير المقدسة. تؤدي السير المقدسة لمؤسسي الأديان من أنبياء وكهنة ورجال دين كبار ومن أولياء وقديسين دورا مهما يعادل أو يقابل ما تؤديه الأسطورة في المكونات الرئيسة لكل دين، حيث تكون هذه السير مصدر إلهام للمؤمنين. وقد أصبحت السير المقدسة أقوى متنا وتأثيرا من الأساطير مع الأديان التوحيدية بشكل خاص، حيث انحسرت الأساطير نسبيا عن الله الواحد وذهبت نحو العالم الآخر وعالم ما بعد الموت والملائكة من جهة السماء. أما على الأرض فقد مست شحنة الأساطير السير المقدسة، وصرنا نتعرف معجزات الأنبياء والقديسين، وكان هناك أحياناً تماس بين السماء والأرض في هذه السير، مثل قصص صعود الأنبياء إلى السماء صلباً أو معرفة أو انتخاباً لهم. وهناك تماسات أخرى تتعلق بالأمكنة والأزمنة القدسية لها، سيرها هي الأخرى. ما نريد قوله أن السير المقدسة كانت غذاء المؤمنين الفكري والروحي، ولا سيما عند البسطاء منهم، حيث توضح هذه السير المعجزات، وتكاد بعض الكتب المقدسة تكون سيرا لمؤسسيها، مثل سيرة المسيح في الأناجيل. فالأناجيل في أغلبها سيرة وأقوال المسيح، وحتى العهد القديم التناخ هو عبارة عن سيرة مقدسة لبني إسرائيل وأنبيائهم وكتبتهم، وكذلك سيرة بوذا وغيرها. ولذلك نرى أن السير المقدسة هي الركن الأول من أركان المكونات الثانوية لأي دين، لأنها قدر تسجيلها لسيرة أشخاص محددين ترفع منهم إلى المستوى القدسي، وتكون السيرة عادة أهم من البحث في صدقها أو كذبها عند المؤمنين، لأنها عماد تقواهم. بل إن السير المقدسة هي مركز أي دين، وهو داخل المجتمع والتاريخ، مع تلامسات قدسية هنا وهناك تستوجب إعادة صياغة الحقيقة أو انتحال سير أخرى من شعوب أخرى وإعادة سردها ووضعها في متن ذلك الدين. ثلاثة، الجماعة الدينية. الجماعة الدينية هي المجتمع أو المجتمعات التي تنضوي تحت راية هذا الدين أو ذاك. تسمى في المسيحية الكنسية، وتسمى في الإسلام الأمة أو الملة أو العالم الإسلامي. والجماعة مصطلح واسع بمبناه العلمي وليس الديني فحسب، فهو يجمع معتنقي الدين بما تجمعهم من عوامل التاريخ والثقافة المشتركة. وفي الأديان الكبيرة وذات التاريخ الطويل لا توجد جماعة دينية واحدة متجانسة، بل توجد فيها عادة الطوائف والمذاهب وجماعات دينية. ويمكن أن تكون هذه الجماعات قد ظهرت بفعل عوامل سياسية أو اجتماعية أو ثقافية. الطائفة هي الجماعة السياسية أو الدينية التي تتكون بخصوصيتها المختلفة عن الجماعة الكبيرة التي نشأت منذ ظهور الجماعة الدينية. النحلة، وهي جماعة دينية صغيرة مستقلة العقائد الأساسية للجماعة الكبيرة، وتتجه نحو نوع من الانفصال عنها. المذهب، وهو اجتهاد خاص في العقيدة أو الفقه تتبعه جماعة معينة دون أن تنفصل عن الجماعة الكبيرة. ولأن الأديان حالة في مجتمعات تخضع للتغيير والتطور وتتأثر بالعوائل الاجتماعية والسياسية والثقافية بشكل متواصل، يجعلها هذا الأمر حاوية الطوائف والنحل والمذاهب، فهي مظاهر تطور الدين وليس مظاهر اختلافات وتناحرات. عانت الأديان من ظاهرة الانقسام والتشظي وربما الاندثار بسبب عدم قدرتها على استيعاب التنوع الطائفي والنحلي والمذهبي داخلها. لا شك في أن دراسة الجماعات وانقساماتها تتطلب علما حياديا كعلم الأديان، يكون قادرا على النظر في أسباب ونتائج هذه الانقسامات. ويعد الأمر طبيعيا، لكن أغلب الدراسات الدينية فشلت في فهم واستيعاب فكرة الجماعة وأقسامها. تستعين الطوائف وغيرها في إثبات صحتها بالمنطق والبلاغة والأدلة العملية، وتعبر الطائفة عن مبادئها بالدعاية، الإغواء، التقاليد إلى آخره. أربعة، الباطنية. تشير الباطنية أي الروحانيات إلى الآراء والمعتقدات الباطنية التي تنفذها وتفهمها مجموعات صغيرة من العارفين بها، وهم قلة نادرة، لكن هناك الكثير من الأتباع لها. والكلمة مشتقة من إيزوتيروس، وهي كلمة إغريقية تعني داخل أو باطن. ومن الحركات التي توضع ضمن الباطنية: واحد، الخيمياء. اثنان، أنثروبوسوفيا أي الحكمة الإنسانية. ثلاثة، علم التنجيم. أربعة، التصوف. خمسة، الطريق الرابع. ستة، التانترا. سبعة، الماسونية. ثمانية، الغنوصية. تسعة، فاماشارا. عشرة، ماهافيدا. إحدى عشر، الهرمسية، 12 الكبالة، 13 السحر، 14 المسمارية، 15 الأفلاطونية الحديثة، 16 علم الأرقام، 17 البرنالية، 18 الصليب الوردي، 19 العلموية سانتا لوجي، 20 السويد نبرجية، 21 الروحانية، 22 التاوية، 23 الثيوصوفيا أي الحكمة الإلهية. ما يجمع الباطنية أنها تحاول اكتشاف المعاني الخفية في الظواهر الروحية، وتسعى لتفسير رمزي للنصوص المقدسة، وفهم فلسفي ديني للعالم يعتمد على التأويل. ومثلما يفرق الدين بين المجالين المقدس والمدنس، تفرق الباطنية بين المجالين الباطن والظاهر، حيث الباطن هو المقدس، أما الظاهر فهو المدنس الذي يجب تجاوزه. ظهر مصطلح علم الباطن لأول مرة باللغة الإنجليزية في حدود عام 1660 ميلادي في كتاب لتوماس ستانلي بعنوان تاريخ الفلسفة، حين وصف الفيثاغوريين وقسمهم إلى مرتبتين، الأولى هي الظاهر وهم الذين تحت التدريب، والثانية الباطن وهم الذين ينتمون إلى الدائرة الداخلية الخاصة أي العارفين. أما مصطلح علم الباطن فقد صاغه لأول مرة جاك ماتر في عام 1828 ميلادي، وسجل رسميا في عام 1835 ميلادي. أما الذي أشاع استعماله فهو إلفاس ليفي في عام 1850 ميلادي. أما في اللغة الإنجليزية فقد أشاعه الثيوصوفي ألفرد سنيت. في التراث العربي الإسلامي ظهر هذا المصطلح مع نشوء علم الملل والنحل، وعرفه الشهرستاني في كتابه عن الملل والنحل، وقال تحت عنوان الباطنية: وإنما لزمهم هذا اللقب لحكمهم بأن لكل ظاهر باطنا ولكل تنزيل تأويلا، ولهم ألقاب كثيرة سوى هذه على لسان قوم بالعراق يسمون الباطنية والقرامطة والمزدكية وبخراسان. التعليمية والملحدة، وهم يقولون نحن إسماعيليين لأننا تميزنا عن فرق الشيعة بهذا الاسم وهذا الشخص. ثم إن الباطنية القديمة قد خلطوا كلامهم ببعض كلام الفلاسفة وصنفوا كتبهم على ذلك المنهاج. الشهرستاني 1992 ميلادي 201-203. وقد وردت الباطنية في نصوص سابقة على الشهرستاني، وبذلك يكون الإسلاميون قد وضعوا المصطلح في حدود 1000 ميلادي أي قبل توماس ستانلي بأكثر من 7 قرون. 3. نظريات نشوء الدين. طرحت المناهج الحديثة مجموعة من النظريات التي بحثت في نشوء الأديان، وقد تعددت وتفرعت هذه النظريات، ولكننا يمكن أن نحصرها إجمالا بما يأتي. 1. النظرية الأنثروبولوجية. وضع الأنثروبولوجيون تصوراتهم عن الدين ونشوئه من خلال مراقبتهم للمجتمعات البدائية، وأكثر النظريات الأنثروبولوجية قدما نظرية هربرت سبنسر الذي رأى أن البشرية قد مرت في مراحلها الأولى بزمن لم تعرف خلاله الدين بالتكون، عندما أخذت الجماعات البشرية بتقديس أرواح زعمائها الراحلين، وتحولت أرواح هؤلاء الأسلاف المبجلين تدريجيا إلى آلهة تمركز الدين حولها وابتدأ بها. السواح 1994 ميلادي 313. لكن تايلور طور هذه النظرية وأدخل فكرة الأرواحية في كتابه الثقافة البدائية عام 1871 ميلادي، ورأى أن الإنسان القديم كان يتأمل في حياته، وكان الحلم مصدر اعتقاده بوجود أرواح تحل في كل شيء، ولم يستطع الإنسان البدائي عزل الأحياء عن الحياة الجامدة، ومن ثم عزل وجود الروح عنهم، وكان هذا الإنسان. وعندما يحلم بإنسان ميت فإنه يفسر ذلك بأن روح الميت زارته في نومه، وعندما يحلم بأنه ذهب إلى مكان بعيد كان يفسر ذلك بأن روحه تحركت أثناء نومه وذهبت إلى هذا المكان البعيد. وقد قام العالم روبرت ماريت بتطوير النظرية الأرواحية، وأضاف إليها فكرة أو قوة المانا، فقد حار الإنسان القديم في أمر بعض الأشياء الطبيعية غير الاعتيادية، أو من أمر السلوك غير الاعتيادي الذي اقتفته بعض الموجودات الطبيعية كالزلازل والبراكين والأنهار، إذا اعتقد أن لهذه الموجودات قوة طبيعية خارقة شبيهة بقوة مانا التي اعتقدت بها الشعوب البدائية التي تسكن جزر المحيطات. فالمانا حسب معتقدات أبناء هذه الشعوب لها قوة سحرية تختلف عن القوة الطبيعية التي عرفها الإنسان، وهذه القوة السحرية هي مصدر الخير أو الشر، لذا من المستحسن السيطرة عليها وتسخيرها لصالح الإنسان. ميشيل 1980 ميلادي 24. أما فريزر فقد عالج السحر والعلم والدين، وقام خلافا لما فعله تايدور بربط السحر بالدين، ورأى أن المعتقدات السحرية سبقت في ظهور المعتقدات الدينية، ويستطيع المرء أن يقول أنه كان أكثر عناية من تايلور في الجانب التطبيقي للعلم غير الشرعي كما يدعوه هو نفسه. وحين رسم فريزر صورة لماضي الإنسان الذي يصعب تصوره، ذهب إلى أن الإنسان حاول إيجاد طريقة يسيطر بها على بيئته، فظن أن تلك السيطرة تتم له بتطبيق مبادئ المعتقدات السحرية. مير 1983 ميلادي 241. لقد دارت آراء الأنثروبولوجيين حول ثلاثة معتقدات بدائية شكلت الجذور الأولى للدين عند الإنسان، وهي الفتيشية والأرواحية والطوطمية. وقد دخلت العبادات البدائية الأولى مثل عبادة الحيوان والجماجم والأجداد والموتى والأضاحي البشرية والحيوانية في ثنايا هذه المعتقدات، وشكلت بدايات الدين وأولى عتباته. ثانياً، النظرية الطبيعية. يعد ماكس مولر أهم أركان المدرسة الطبيعية ونظريتها في نشوء الأديان، حيث يرجع مولر نشأة الدين إلى أفعال قوية مارستها الطبيعة على الإنسان فأثارته، ويرى أن هناك مرحلتين في نشأة الدين. الأولى تكمن في التأمل والعجب والدهشة التي دفعت الإنسان إلى التفكير في أنه محاط بقوة مستقلة عن إرادته، والمرحلة الثانية هي التعبير عن هذا التفكير عن طريق اللغة. وقد عبر الإنسان عن هذه الطبيعية وقواها في استخدامات لغوية كثيرة انفصلت عن التعبير المباشر بوساطة المجازات، ثم أصبحت هذه المجازات قائمة بذاتها فتحولت إلى آلهة، لا سيما مع تطور اللغة وابتعادها عن مرحلة تكون تلك المجازات لغويا. وهكذا فرضت اللغة على الطبيعة عالما خياليا من الكائنات الروحية التي أصبحت محركة للطبيعة وجوهر المعتقد الديني. أما العالم جيوفينس فقد رأى أن التأمل والنظر في الظواهر الطبيعية العادية لا يكفي لإثارة الفكرة الدينية، وإنما الذي يثيرها هو الطبيعة الشاذة العنيفة، فهذه الحوادث الرهيبة تبعث الفزع والخوف في نفس الإنسان وتجعله يستفسر عن مصدرها فينسبها إلى قوة خفية غيبية، وهذه القوة الخفية هي التي تسير الألم، ولا بد من العمل على إرضائها بتقديم الهدايا والقرابين والأضاحي. الخشاب دال تال 122. النظرية الاجتماعية. يقف إيميل دوركايم على رأس المدرسة الاجتماعية في تفسير نشوء الأديان، ويوجه في بادئ الأمر نقدا للنظريتين الأرواحية والطبيعية اللغوية، فالأولى كما يرى تقيم الدين على أسس تهويمية كالأحلام والأرواح، والثانية تقيم الدين على أسس حسية فيزيقية تنتهي به إلى شبكة مجازية لغوية، والإثنتان تهربان بالدين عن حقيقته الاجتماعية باعتباره جزءاً من الحياة الاجتماعية للإنسان. وقد أسهب دوركايم في دراسة التوطمية الإسترالية، وكان الدين بالنسبة إليه تعبيراً مجازياً عن المجتمع نفسه. وإذا أردنا دقة أكثر نقول إنه تعبير مجازي عن ظروف الحياة التي لا مفر منها في المجتمع. مير 1983 ميلادي 249. ويستبعد دوركايم السحر من نشأة الدين، ويرى أنه لا اجتماعي ويجريه أشخاص أو أفراد لمنفعة أو أذى غيرهم. أما الدين فهو قوة اجتماعية يحافظ المشاركون فيها على أداء طقوسه اجتماعيا. ويرى دوركايم أن الإنسان عندما كان يشترك مع مجموعة من الناس في عبادة كائن معين، فهو إنما يعني بذلك عبادة ذلك المجتمع الذي ينتمي إليه. ويلخص لويس مير نظرية دوركايم بعبارة: الله هو المجتمع في نظر دوركايم. لقد قدمت الطقوس وإجراءات التحريم أي التابو مهادا اجتماعيا لنشوء الأديان، فقد قدمت الحياة الاجتماعية مادة أولية أساسية لنشوء الأديان. ودليله على ذلك أنه ليس هناك أديان فردية، ولذلك ظهرت الأديان مع ظهور المجتمعات. 4. النظرية العاطفية. تتعارض هذه النظرية مع سابقتها، ولا تعزو نشأة الدين إلى الأرواح أو الطبيعة أو المجتمع، بل إلى العاطفة. ويرى أنصار هذه النظرية أن هناك عاطفتين أساسيتين وراء نشوء الدين، هما الخوف والطمع. وبما أن أقصى مخاوف الإنسان خوفه من الموت، وأقصى طمعه هو الاستمرار والخلود بعد الممات، فإن هاتين العاطفتين تتعاونان على صياغة معتقد يقسم الإنسان إلى كيانين، واحد مادي وآخر روحاني. فإذا كان الموت لابد مدركا كيانه المادي كما تعلمنا الخبرة اليومية، فإن الكيان الروحاني سوف يجتاز واقعة الموت ويترك سكنه المؤقت الذي آل إلى التلف إلى مستوى آخر للوجود يتمتع بالحياة الأبدية. السواح 1994 ميلادي 318. ويحيل مالينو فيسكي نشوء الدين والسحر إلى الاحتياجات العاطفية، ويرى أنها طريق الإنسان لمواجهة الحالات التي لا يستطيع السيطرة عليها. ويرى مالينو فيسكي أن الشعائر الدينية تحقق أراضها بالمشاعر التي تخلقها، ولذا فهو ليس ببعيد عما قال دوركايم، على الرغم من أنه كان يفكر بصورة رئيسة في مشاعر الثقة والأمل، في حين أن دوركايم كان يقصد مشاعر المسؤولية الجمعية ويشبع الدين. بالنسبة إلى مالينو فيسكي، ما يسميه هو احتياجات الدمج للإنسان في المجتمع. مير 1983 ميلادي 251. لقد وضعت النظرية العاطفية تفسيرا خاصا بالدين، جعلت منه نتاجا ثانويا لعاطفة الخوف من الموت وعاطفة الطمع في الخلود. ورأت أن ظهور الآلهة كان نوعا من أنواع الخلاص الذي ابتكره الإنسان لكي يشير به إلى فكرة الخلود أثناء الحياة، ويضمن به فكرة البقاء بعد الموت من خلال رضا الآلهة ومساعدتها. طرحت الفلسفة منذ بداياتها تصورات عن الدين ونشأته، لكن أوضح نظرية فلسفية حول نشوء الدين تلك التي قال بها الفيلسوف الألماني هيجل، حيث يرى ضمن مفهومه الجدلي أن الدين يقع ضمن جدل الروح المطلق الذي هو نتاج لصراع بين الروح الذاتي والروح الموضوعي. والروح المطلق هو الروح الحر اللامتناهي تماما الذي ظهر عند الإنسان في ثلاث مراحل، هي الفن، الدين، الفلسفة. وهكذا فإن الفن بوصفه المرحلة الأولى هو أدنى الصور التي يدرك فيها الخالد الأزلي وأقلها اكتمالا. أما الصورة التي يتشكل فيها الدين فهي تأتي في مرحلة أعلى تالية، لكن الفلسفة هي وحدها الصورة التامة المكتملة لإدراك المطلق. وفضلا عن ذلك، ما دام جوهر هذه المراحل كلها ليس إلا شيئا واحدا فحسب، فإن علوها النسبي أو انخفاضها النسبي إنما يرجع في النهاية إلى الصورة، فالدين يتضمن الحقيقة الأساسية التي تتضمنتها الفلسفة، لكنه يعبر عنها على نحو أدنى من تعبير الفلسفة. ستيس 1983 ميلادي 129-130. ويرى هيجل أن الدين مر بثلاث مراحل كبرى، هي الديانة الطبيعية، الديانة الفردية الروحية، الديانة المطلقة أو المسيحية. أما الديانة الطبيعية فتدل على الجوهر أو القوة التي تشمل الديانة المباشرة أو السحر، ثم الديانة الجوهرية حيث يتم تصور إله على أنه جوهر ويعبر عن هذا بمذهب وحدة الوجود أو الألوهية الشاملة التي تمثلت بثلاث مراحل، هي الديانة الصينية والهندوسية والبوذية. وتنتقل فكرة الجوهر إلى فكرة الروح خلال ثلاث ديانات أخرى، هي الزرادشتية والسورية والمصرية. أما الديانة الفردية الروحية فتضم ثلاث ديانات، هي اليهودية واليونانية والرومانية، ثم تأتي الديانة المطلقة التي هي المسيحية عند هيجل، وحيث يكشف الإله عن نفسه تماما. ويرى هيجل أن الدين نشأ عندما كان العقل وحده أمام الطبيعة، حيث كان لا يزال أقل من الروح ولم يكن باستطاعته السيطرة على الطبيعة، ولم يكن هذا العقل يفصل بين ما هو كلي أي الله وما هو جزئي أي الإنسان. ولذلك فقد تمثل أولا في صورة السحر التي تقوم على الوحدة المباشرة بين الكلي والجزئي، أعني الوحدة التي تظهر تمايز أو توسط الجانبين، ولأنه يقوم على هذه الوحدة المباشرة فهو يسمى الدين المباشر أي ستيس 1983 ميلادي 179. ويظهر جدل هيجل واضحا في ثلاثياته هذه، وعلى الرغم من انتماء نظريته في نشوء الدين وتاريخه إلى الفلسفة والتأمل العقلي إلى أنها احتفظت بالكثير من العناصر العلمية، على الرغم من عيوبها الواضحة في فقر معلوماتها عن الأديان وفي تحيزها الإيديولوجي للدين المسيحي. وهناك فلاسفة كبار آخرون ناقشوا نشأة الدين سبقوا هيجل أو ظهروا بعده، إلى أننا آثرنا الوقوف عند هيجل لما في نظريته من شمول تضمن جهود سابقيه وأثر طغى على لاحقيه. 6. النظرية النفسية. يقف فرويد على رأس من نظروا لنشأة الدين نفسيا، وقد قارن بين الدين والطفولة، فالمعتقدات الدينية القائمة اليوم تحمل معها طابع الأزمان الأولى التي أنتجتها عندما كانت الحضارة طفلا يحبو، وهو يرى أن العزاء الذي تجلبه لا يستحق الثقة، فالدين والحالة هذه هو مرحلة في تطور الحضارة ينبغي تجاوزها، مثلما يتجاوز الفرد أحوال الطفولة العصبية في طريقه نحو النضج. وبتعبير آخر، إن الدين ظاهرة عصبية على المستوى العام تعادل الظاهرة العصبية على المستوى الخاص، إنه نوع من العصاب الاستحواذي الذي يصيب الجماعة. السواح 1994 ميلادي 326. ويحاول فرويد أن يربط بين كل عناصر الطفولة الجنسية وبين العناصر الدينية باعتبار أن الاثنين يقعان في الماضي، فالدين هو الماضي الجماعي للبشرية والطفولة هي الماضي الفردي للنوع الإنساني. نهاية التسجيل.